أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في صراط الإيمان في الشاهد، ذكرنا ثلاثة أدلة. الدليل الرابع مو ونطن أدلة عدم الاعتبار، فنجد الاعتبار أدلة عدم، يعني عدم اعتبار الإيمان في الشاهد، أو بعبارة أخرى أدلة قبول شهادة غير المؤمن. كان الأول هو التمسك بالإطلاقات أما من الكتاب فذكرنا الآيات، وانتهى الكلام إلى ذكر الروايات. وقفنا على الرواية، كم في الرواية؟ ذكرنا رواية محمد بن مسلم، الاستدلال بالروايتين على قبول شهادة غير المؤمن في الحقيقة أيضا يكون بالإطلاق. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى اللي هي في الباب 41 49 الحديث الأول، بعد 42. أما في الباب 39 الحديث الأول الظاهر أن الاستدلال تام، بمعنى أن الرواية فيها إطلاق يمكن التمسك به لإثبات قبول شهادة غير المؤمن، وذلك لأن الظاهر أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية هو في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام البيان الشرائط المعتبرة فيما ذات الشاهد. فإذا التمسك بالإطلاق ما يواجه مشكلة أنه ليس في مقام البيان، وذلك بقرينة قوله عليه السلام: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير. أنا أضافة أفضل، والنعم إذا علم بعد ذلك منه خير. هذه العبارة يفهم منها أن الإمام في مقام بيان ماذا يعتبر في ماذا في الشاهد، فيكون كلامه مطلقا لم يذكر الإيمان، اكتفى بأن يعلم منه خير، حينئذ يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات جواز سماع شهادة من يعلم منه خير مطلقا، سواء كان مؤمنا أو لم يكن ماذا أو لم يكن مؤمنا. وهذه العبارة وهي أن إذا علم منهما بعد ذلك خير، لا يستفاد منها أكثر من اعتبار الاستقامة والعدالة وأمثال هذه الأمور، لا يستفاد من هذه العبارة اعتبار الإيمان، وإنما المستفاد من خير يعني اعتبار ماذا؟ استقامة، أن يعلم منه خير، أو عدالة، قل عدالة، يستفاد منها اعتبار ماذا؟ العدالة، ولا يستفاد منها أكثر من ذلك حتى تكون دليل على اعتبار الإيمان. وأما يعني احتمال أن يكون المقصود بالخير في هذه الرواية ما يشمل الإيمان، فكأنه اشترط الإيمان ضمنا. نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير تكمل حتى ماذا؟ حتى الإيمان، فكأنه اشترط العدالة وماذا مثلا والإيمان. هذا الاحتمال بعيد وخلاف الظاهر، ولا يمكن أن يطار إليه إلا بقرينة الظاهر من قوله: إلا أن يعلم منهما بعد ذلك خير، يعني الاستقامة والعدالة لا أكثر من ذلك. نعم اللهم إلا أن يقال بأن أن 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 إلا أن يفترض التقية، إلا أن يفترض التقية يمكن أن يعدل عن بيان اعتبار الإيمان صراحة إلى ماذا؟ إلى هذه العبارة، إلا أن يعلم منهما ماذا؟ إلا أن يعلم منهما خير. ولعله يشهد، لأن جو الرواية جو تقية، لعله هو ما يفهم من الرواية من عدم قبول شهادة العبد، لأن السؤال وقع عن من؟ السؤال وقع عن 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 الجن والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الجن ويعتق شنو؟ ويعتق العبد. أتجوز شهادتهما على ما كان أشهد عليه؟ فالرواية بيها الإسعار، بيها الظهور، كما ذات أن العبد قبل عسكري شنو لا تقبل شهادته، لكن هو ثابت أنه بعد عسكري تقبل شهادته أو ماذا أو لا. هذا تضمن هذه الرواية بهذا المعنى، واضح أنه هذا غير مقبول عندنا. بالاتفاق علماؤنا بنوا على ماذا؟ على قبول شهادة العبد قبل شنو؟ قبل عسكري. وإنما هو رأي للعامة، ورأي العامة منسوب إلى أكثر العامة، وذهب إليه الفقهاء الأربعة، فقهاء العامة الأربعة كما قيل، بينما علماءنا لا يذهبون إلى ذلك. بالعكس، قدم أن الإمام عليه السلام أن المؤمن عليه احتج على قبول شهادة ماذا؟ قنبر في القضية المعروفة. فلعل ظهور الرواية في عدم قبول شهادة العبد قبل التهيئ يؤيد أن جو الرواية جو ماذا؟ جو تقية. فلعل التعبير بقوله أن علم منهما بعد ذلك خير يحتمل فيه أن يكون شامل المن باعتبار ماذا؟ باعتبار الإيمان. هذا الاحتمال إذا برز يعني كاحتمال معتدل قد يمنع من الاستدلال بهذه الرواية على عدم اعتبار إيمان وسماع شهادة ماذا؟ غير المؤمن. وأما الرواية الثانية اللي هي في الباب 41، في الباب 41 الحديث الثامن، لو كان الأمر إلينا لعجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس. قد يقال بأنه هنا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية باعتبار أن هذه الرواية ليست في مقام البيان من جهة ماذا يعتبر في ماذا في الشاهد، حتى يكون سكوتها عن اعتبار الإيمان دليل على ماذا؟ على عدم اعتباره. لماذا؟ باعتبار أن الرواية هي في مقام يعني ناظر إلى مسألة كفاية الشاهد الواحد مع يمين المدعي في حقوق الناس، ناظر إلى هذا أن الشاهد الواحد مع يمين المدعي يكفي في ماذا؟ في حقوق الناس. وهذا مضمون روايات كثيرة على ما تقدم بحثه في كتاب القضاء، مفصل روايات كثيرة جدا تدل على ذلك، لأنه يكتفى في حقوق الناس بشهادة الشاهد الواحد مع يمين الخاصم، مع يمين الخاصم مع يمين المدعي في بعضها. الرواية ناظرة إلى هذه الجهة، الاكتفاء بشهادة الشاهد الواحد مع يمين الخاصم في حقوق الناس، وليس في مقام بيان ماذا يعتبر في هذا الشاهد الواحد، وهل يعتبر في هذا الشاهد الواحد كالإيمان أو لا يكتفى بماذا؟ بالإسلام. هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، ولذا لا يصح التمسك بإطلاقها. السكوت عن ذكر الإيمان ليس فيه دلالة على عدم اعتباره، لأنه ليس في مقام البيان من الجهة، فلا إطلاق في كلامه بلحاظ هذه الجهة. هذا قد يقال، فيكون حالها في الحقيقة حال الروايات الأخرى التي تدل على هذا المضمون اللي هي مروية في الباب 14 من ابواب كيفية الحكم، في باب 14 من ابواب كيفية الحكم انه هي روايات تدل على هذا المطلب. من قبيل مثلا صحيح حماد بن عثمان حديث 11 في الباب 14 من ابواب كيفية الحكم، كان علي عليه السلام يجيد في الدين شهادة رجل ويمين ماذا المدعي. هل يصح لنا أن نتمسك بإطلاق رجل لإثبات قبول شهادة غير المؤمن؟ لا. لماذا؟ لأن واضح أن هذه الرواية أن الإمام هو في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان أن شهادة الرجل الواحد مع يمين الخصم تكفي في الديون وفي حقوق الناس، وليس في مقام بيان ماذا يعتبر في الشارع. ما نحن فيه يقال بأننا من قبل هذه الرواية، هو في مقام البيان من هذه الجهة وليس في مقام البيان لكن ماذا يعتبر في ماذا في الشاهد. لكن هذا الكلام أيضا يمكن التشكيك فيه ومنع باعتبار أيضا أن لا أن الظاهر أن الإمام عليه السلام هو في مقام بيان ماذا يعتبر في الشاهد. والقرينة على ذلك هي نفس القرينة المتقدمة الرواية السابقة، وهي ماذا؟ وهي أنه عليه السلام ذكر بأن قال لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه شنو خير. هو تقبل بيان ماذا يشترط في ماذا الرجل الشاهد الواحد، تقبل لذلك إذا علم منه خير، هذا شرط. إذا اشترط الشاهد ماذا؟ أن يعلم منه خير. إذا هو في مقام في هذا المقام، إذا هو في مقام بيان ما يعتبر في الشاهد سيكون بكلامه إطلاق يمكن التمسك به من اعتبار ماذا؟ شهادة، من اعتبار الإيمان، كما هو الحال في الرواية السابقة لولا الملاحظة التي قلناها في الرواية السابقة، واحتمال أن يكون جو الرواية جو ماذا؟ جو تقيه. الرواية الثالثة التي يدعى إطلاقها ويتمسك بإطلاق النفي اعتبار الإيمان هي معتبرته الثالثة، يعني معتبرة محمد بن مسلم الثالثة المروية في الباب 39 الحديث السادس. الرواية يروينا الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم، رواية سندا تاما، عن أحدهما عليهم السلام قال سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد، في حال كون نصراني أشهد على شهادة، شهادة بواحد هو أشهد على هذه الشهادة ثم بعد ذلك أسلم، أتجوز شهادته؟ قال نعم، هو على موضع شهادته، تقبل شهادته وهو على موضع شهادته. هذه الرواية الثالثة. ايضا اعترض على الاستدلال، استدلال لها واضح ان هذا قال نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم، تقبل شهادته او شنو او لا؟ ما قال ثم اسلم وامن، وانما قال شنو ثم اسلم، ايضا منها استفاد ماذا باسلام الشاهد، ان اسلام الشاهد يكفي لقبول شنو؟ لقبول شهادته. ثم أسلم مطلقة سواء كان مؤمنا أو لم يكن ماذا؟ الإسلام هو المعتبر. قال نعم تقبل شهادته إذا شنو؟ إذا أسلم. سيفهم منها عدم اعتبار ما يزيد على ماذا؟ على الإسلام. اعترض على هذه الرواية نفس الاعتراض الذي ورد على الروايات السابقة، وهي أن الرواية هي ناظرة إلى مسألة أخرى، ناظرة إلى مسألة التحمل في حال الكفر والأداء في حال ماذا؟ في حال الإسلام، هذا يضر بالشهادة أو لا؟ أن يتحمل الشهادة حال شنو؟ حال الكفر، ويؤدي الشهادة حال شنو؟ حال الإسلام. تحمل الشهادة في حال الكفر هل يضر بالشهادة بعد الإسلام أو لا يضر؟ هي ناظرة إلى هذه الجهة وليست ناظرة إلى بيان ماذا يعتبر الشاهد. حتى نقول إذا قالت إذا أسلم ولم تذكر الإيمان، معنى ذلك أن الإيمان ليس شنو؟ ليس معتبرا. نفس هذا الاعتراف السابق هنا أيضا ذكر، لكنه استدلال بالرواية في الحقيقة ما له دخل في هذا. يمكن بيان الاستدلال على نحو لا يمنع منه اضطراب أن الإمام عليه السلام هو في مقام بيان أن التحمل في حال الكفر لا يضر بأداء الشهادة في حال شنو؟ في حال الإسلام. لا نفترض أن الإمام في هذا المقام هو في مقام بيان هذه القضية، لكن يمكن تقريب الاستدلال بنحو آخر لا يمنع منه ذلك، وذلك بأن يقال لأن الذي يفهم من الرواية عرفان أن السائل المرتكب في ذهنه عند سؤاله هذا السؤال هو كفاية الإسلام في ماذا؟ في الشهادة، أن الإسلام يكفي الشهادة. والمشكلة عنده هي مسألة هذا، أن التحمل كان في ماذا؟ في حال الكفر. هاي عند المشكلة. وبعبارة أخرى نقدر نقول أن الرواية ظاهرة ظهور عرفي في أن دافع للسؤال وجهة السؤال في عند السائل كان الشيء الذي في ذهنه ودعاه إلى السؤال هو أن مسألة فقدان الشرط في حال التحمل، هذا اللي دفع إلى السؤال هو هذا. في حال الأداء الشرط موجود، في حال التحمل الشرط شنو؟ مفقود. هاي جهة السؤال، فقدان الشرط في حال التحمل، وجدان الشرط في حال شنو؟ في حال الأداء. هذا يمنع من قبول الشهادة أو لا؟ هذا المرتكب في ذهن السائل، هاي جهة السؤال. إذا جهة السؤال هو ماذا؟ هي هذه. إذا المرتكب في ذهن السائل شنو؟ أن الشرط هو شنو؟ هو الإسلام. هذا الإسلام لم يكن موجودا في حال التحمل، وكان موجودا في حال ماذا؟ في حال الأداء. هذا يمنع ولا يمنع؟ هذا هو المرتكب في ذهن السائل، والإمام عليه السلام أقره على ذلك، لم ينبهه إلى خطئه في هذا الذي ارتكب في ماذا؟ ارتكب في ذهنه. وإذا قررنا الاستدلال بهذا الشكل بعد لا يضر في هذا الاستدلال أن لا يكون الإمام عليه السلام في مقام ماذا؟ في مقام بيان ماذا يعتبر في الشهادة، لا يكون في هذا المقام. تكلمنا أن الإمام هو في مقام بيان أن التحمل في حال الكفر لا يضر بماذا؟ بالشهادة في حال السنب، هو في هذا المقام ما يخالف. لكن احنا طريقة الاستدلال تلفت، طريقة الاستدلال ان المرتكب في ذهن السائل عندما سأل هو ماذا؟ هو عدم توفر الشرط في حال الكفر في حال التحمل، وتوفر في حال شنو؟ في حال الشهادة. المرتكب في ذهنه ان الشرط هو الاسلام، في حال التحمل كان كافرا، في حال الاداء هو شنو؟ هو مسلم. هذا يضر او لا يضر؟ الإمام أقر على هذا الشيء المرتكب في ذهنه، بالنتيجة هو سكت عنه ولم ينبه على ذلك، ويفهم من ذلك إقرار على ما ارتكب في ذهنه، وبالتالي يفهم من ذلك أن الشرط هو شنو؟ هو كما فهمه هذا، كما ارتكب في ذهن هذا، وهو شنو؟ أن الشرط هو الإسلام. وبعد نظر فيها ماذا؟ أن يكون الإمام ليس في مقام البيان من هذه ناحية. الرواية الرابعة التي يتمسك بإطلاقها هي صحيحة أبي عبيدة المروية في الباب الثامن والثلاثون الحديث الأول. الرواية يرويه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن الغاز، عن أبي عبيدة. سنة تام الطريق الثاني تام على الأقل، الأول في سهل بن زياد لكن الثاني خالي من سهل بن زياد. قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل. استدلال بالرواية مبني على أن يكون المقصود لأهل جميع أهل الملل يعني من المسلمين وغيرهم، من المسلمين وغيرهم. تجوز شهادة المسلمين على جميع على غيرهم، تجوز كأنه على جميع أهل الملل يعني على جميع أهل الملل من المسلمين وغيرهم. بالنتيجة شهادة المسلم تجوز جائزة ونافذة ومسموعة على ماذا؟ على المسلم وغيره. المسلم شهادته مسموعة، ومقتضى إطلاقه المسلم مطلقا تكون شهادته مسموعة على المسلم وغيره مطلقا، سواء كان مؤمنا أو لا يكون ماذا أو لا ليس مؤمنا. هذا الاستدلال بالرواية. الاحتمال الآخر اللي يمنع من الاستدلال أن تكون الرواية لا مقصودة على جميع الملل يعني من غير الشنو؟ من غير على جميع أهل الملل يعني من غير المسلمين. فحينئذ تدل غاية ما تدل عليه هو قبول شهادة المسلم وإن لم يكن مؤمنين على من؟ على غير الملل، على أهل غير الملل. هذا تدل على هذا المقدار. أما سماع شهادة المسلم على المسلم هذا ما به دلالة عليه، وإنما تدل على قبول وسماع شهادة المسلم إذا شهد على الكافر على غير المسلم فتسمع شهادته. ليس الإيمان شرطا في شهادة المسلم على غير المسلم، في الشهادة على غير المسلم الإيمان ليس شرطا، لكن هذا مو كان احنا بنثبت أن الإيمان ليس شرطا في شهادة المسلم في الشهادة على المسلم. الشهادة على المسلم الإيمان ليس شرطا، هذا لا يستفاد من هذه الرواية إذا كان المقصود بقوله جميع أهل الملل يعني جميع أهل الملل من غير المسلمين. وهذا احتمال موجود في الرواية، يعني ما يمكن نفيه بسهولة. الرواية الخامسة، الحديث الخامس لصحيح الصفوان الموجودة في الباب 39، الحديث الثاني. الرواية رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى وسنده إليه تام، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه. أشهد أجيره على شهادة، شهادة على الشهادة، ثم فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم. هذه مسألة ما لها علاقة بمحل كلامنا. قلت: هذا محل السؤال. فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم، أتجوز شهادته؟ قال: نعم. الاستدلال بهذه الرواية أو الكلام في هذه الرواية هو نفس الكلام في الرواية اللي قبل هذه الأخيرة، رواية مجانة، الرواية الثالثة، الرواية الثالثة نفس الكلام. لا تراب اللي يجي ودفع والتقريب اللي استمنا أخيرا به هو هذا، أن اللي يفهم من هذه الروايات أن المقتدر في ذهن السائل هو ماذا؟ هو أن الشرط شنو؟ أن الشرط هو الإسلام. الشرط هو الإسلام. يهودي أشهد على شهادة ثم أسلم، ثم أسلم، هذا تقبل شهادته أو لا؟ المرتكب في ذهنه هو هذا، أن الشرط هو الإسلام غير متوفر عندما أشهد على الشهادة وبعد ذلك توفر الشر عندما ماذا؟ بعد إناداء الشهادة. الشر في ذهنه هو ماذا؟ هو الإسلام، لا أكثر من الإسلام، والإمام أقره على ذلك. كيف البيان السابق يأتي في هذه الرواية. الرواية السادسة صحيحة حديث اللي هي مروية في الباب 41، الحديث 18 من الباب 41، حديث 18. الرواية هذه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريب عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية. في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، على رجل محصن شهدوا عليه بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، ثبتت عدالة اثنان دون الآخرين. فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيبت شهادتهم جميعا وقيم الحج على الذي فيه عليه إلى آخره من آخر الرواية. هاي الرواية. هذا أيضا تمسك بإطلاقها. إذا كانوا أربعة من الشنو؟ من المسلمين. مقتضى إطلاقا من المسلمين مطلقا، المؤمنين كانوا أو غير مؤمنين. وأيضا الظاهر من الرواية أن الإمام في مقام بيان ماذا يعتبر في هؤلاء الشهود لقوله ليس يعرفون بشهادة الشنو؟ شهادة الزور. ما يجعل اعتراض انه ليس في مقام البيان، لا هو في مقام البيان من هذه الجهه. ثم الاطلاق يستدل بها على عدم الاعتبار اكثر من الاسلام، اكثر من الاسلام. لذلك بها مساله انه في العداله ان يكتفى بهذا المقدار. ليس يعرفون بشهاده الزور، المقدار هذا الشخص الشهادة الجديدة ليس يعرف بشهادة الزور، يكفي هذا المقدار لإثبات العدالة. ولا مسألة أخرى يجب حتى في ماذا؟ في الشرط الآخر اللي هو تنوي هو العدالة. أنت الإطلاق بها تام. الحديث السادس أو السابع ما أدري هي معتبرة عبد الله بن المغيرة المتقدمة اللي قلنا استدل بها على اعتبار على اعتبار الإيمان والسلبية على عدم اعتبار الإيمان، اللي هي الحديث الخامس في الباب 41 اللي قرأناها في الدرس السابق. رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناقليين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جالس شنو؟ جالس شهادته. هذه الرواية اللي قدمت في الدرس السابق. هاي الرواية استدلال بها باعتبار ظهورها في قبول شهادة من عرف بالصلاح في نفسه، من عرف بالصلاح في نفسه، وهذا شيء يمكن ان يصدق على شنو؟ على غير المؤمن. ما مانع من ان يصدق عنوان عرف بالصلاح في شنو؟ في نفسه، يصدق على غير المؤمن كما يصدق على ماذا؟ على المؤمن. وهذا هو اللي يكفي في قبول الشهادة إذا عرف بالصلاح في نفسه. تقدم سابقا أنه لا يلزم من هذا عن دخول الناقضين، اللي هو موضع السؤال بالرواية، لا يلزم من دخول الناقضين. لماذا؟ لأنه نمنع من صدق عرف الصلاح في عرف الصلاح في نفسه على ماذا؟ على الناقضين. الناقضين لا يعرف الصلاح في نفسه. لماذا؟ لأنه ارتكب من محرم من أعظم المحرمات، مو مسألة العقيدة، لا، هو ارتكب بالنص ارتكب محرم من المحرمات. يكون حال غير المؤمن إذا كان يشرب الخمر، كيف لا نستطيع أن نقول هذا عرف بالصلاح في نفسه؟ هذا أيضا نستطيع أن نقول في حقه أنه عرف بالصلاح في نفسه. إذا لا يلزم من الاستدلال بالرواية على قبول شهادة غير المؤمن لصدق عنوان عرف بالصلاح في نفسه، لا يلزم من ذلك أن يدخل في ذلك ماذا؟ الناقضي على ما بيننا في الدرس السابق. وأما قوله عليه السلام كل من ولد على الفطرة، كل من ولد على ماذا؟ على الفطرة. الشيخ صاحب الجواهر ذكر بأنه هذا في الصريح في إرادة الشيعة ولد على الفطرة، كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جاز شهادته، من هذا الصريح في إرادة الشيعة. ولو برميمة، ويقول ولو برميمة قولهم عليهم السلام ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا، هذه الرواية صحيحة معتبرة قدمت في بحث الخمس، أنه ما على وجه الأرض على فطرة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا، الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة. وحينئذ يكون المقصود بالرواية في محل الكلام أن كل من يولد على الفطرة يعني كل شيعي، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها على ماذا؟ على قبول شهادة غير الشيعة غير المؤمنين. هكذا ذكر الشيخ صاحب الجواهر. لكن الظاهر أن مقمناقات بين الرواية اللي ذكرها، وهي أنه ليس على وجه الأرض على فطرة إبراهيم غيرنا وغير ماذا؟ وغير شيعتنا، مش الحديث ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا، ما في منافات بينه وبين هذا الحديث الموجود. هذا الحديث ناظر إلى أنه ليس على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا، فعلا واضح هذا، فعلا ما صح على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا، صحيح غير المؤمن ليس على فطرة إبراهيم فعلا، لكن هذا لا ينافي أن يقول هو ولد على ماذا؟ ولد على الفطرة. كل إنسان كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يعودانه أو ينصرانه كما في الحديث. فإذا لا منافاة بين أن يكون غير المؤمن ولد على الفطرة فكان واجبا لهذا الشرط، ثم بعد ذلك خرج عن الفطرة، خرج عن الفطرة، والفطرة فعلا مختصة بماذا؟ مختصة بهم عليهم السلام وبشيعتهم، ما في منافاة بينهما. يعني لهذا قيل بأنه صحيح الرواية تقول كأنها تشترط شرطين، أن يولد على الفطرة، والثاني أن يعرف بماذا؟ بالصلاح في نفسه. يولد على الفطرة هذا موجود في حق ماذا؟ في حق غير المؤمن. وكون فعلا ليس على الفطرة لا ينافي أنه ولد على ماذا؟ على الفطرة. إذا هذا محرج في غير المؤمن، وكون على علم منه الصلاح في نفسه أيضا يمكن إحراجه في غير المؤمن، إذا التزم بالمقررات والأحكام التي يعلم بها ويعتقدها. هذه هي عمدة الروايات التي يمكن التمسك بإغلاقها، وقد تبين من خلال هذا الاستعراض لأنه هناك من النصوص ما يمكن التمسك بإغلاقه من اعتبار شرط الإيمان في الشاهد وقبول شهادة غير المؤمن. هم من الآيات، تمت بعض الآيات المتشريفة وأيضا من الروايات، ومن هنا يظهر أنه وأيضا ظهر أنه لم يتم شيء من الأدلة التي استدل بها على الاستراط، على الاستراط إلا الأصل والإجماع. الأصل والإجماع هم أن العمدة كما تقدم، بقية الأدلة لم تتم على ماذا؟ على استراط الإيمان، كلها كانت محل كلام ومحل تأمل. الأصل والإجماع، الأصل قلنا تام بلا إشكال، لكن شرطه هو ماذا؟ أن لا يتم دليل يدل على ماذا؟ على الاستراط، على عدم الاستراط. وقد عرفت أنه هناك من المطلقات ما تدل على عدم الاستراط، فتقدم عليه من تقدم على الأصل، لا تدخل النوبة إلى الأصل مع وجود أدلة اجتهادية تدل على ماذا؟ على عدم الاستراط وسماع شهادة غير المؤمن ولو بالإطلاق. ما تصل النوبة إلى الأرض. تبقى الإجماع. الإجماع إذا تم لا يستطيع يمنع من التمسك بهذه الإطلاقات لأنه يكون مقيدا لها إذا تم الإجماع على اشتراط الإيمان وعدم سماع لهذا الغير المؤمن يكون مقيدا لهذه المطلقات. لكن إذا تم الإجماع ثمانية الإجماع قلنا قابلة للترديد والتشكيك لما ذكرناه في الدرس السابق. يؤيد قبول شهادة غير المؤمن أي عدم اعتبار الإيمان في الشاهد يؤيده ما ذكروه من أن القضاء في زمان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بلا شك كان قضاء قائم وكان جهاز قضائي موجود ويعين القضاة ونقض قضاة وكما هو المعروف والمشهور. المخالفون في ذلك الزمان هم اللي يمثلون الأغلبية العظمى. الأغلبية العظمى هم كانوا من المخالفين. ولم يعهد في هذا القضاء اللي مارسه الإمام عليه السلام أو ما مارسه قضاته الذين عينهم لم يعهد ولم ينقل ولم يذكر بأنه كان يفعل الشهادة شنو مؤمن أو بالمعنى الآخر شيعي أو شنو مؤمن. ما كان معهود هذا أن يتم السؤال هذا. يظهر أنه كان تسمع شهادة ما زال مخالف. وفي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله.